ناديت باسمك يا خالقي.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستشارك في مفاوضات فيينا بقوة لإلغاء الحظر، وتطالب بضمانات واضحة بشأن التزام الأطراف الأخرى. صنعاء تؤكد أن أمريكا هي التي تحاصر الشعب اليمني وتقتل أطفاله. تجمع المهنيين السودانيين يعلن رفضه للاتفاق السياسي المبرم بين قائد الجيش ورئيس الوزراء لتشكيل حكومة كفاءات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران ستذهب إلى مفاوضات فيينا بإرادة قوية، وستكرس الجهود على إلغاء الحظر عن الشعب الإيراني. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن طهران تطالب بضمانات أمريكية واضحة وملموسة بشأن إلغاء إجراءات الحظر الجائرة. ودعا خطيبزادة واشنطن للعودة إلى الطريق الصحيح والاعتراف بتقصيرها، فيما نشد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحفاظ على طابعها التقني وعدم الخضوع للإملاءات والضغوط السياسية. انطلقت عصر اليوم مسيرة حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء رفضا للتصعيد الأمريكي تحت شعار أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار. ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية وشعارات الحرية الرافضة للهيمنة الأمريكية، ورددوا هتافات منددة بالجرائم الأمريكية. وألقى رئيس المجلس السياسي اليمني الأعلى محمد علي الحوثي كلمة خلال هذه المسيرة قال فيها إن كل طلقة رصاصة وكل قذيفة وصاروخ وقنبلة على الشعب اليمني هي أمريكية. وأكد أن أمريكا هي التي تدير الحصار وتقتل أطفال اليمن، وستبقى العدو الأول في ذاكرة الشعب اليمني. وانطلقت صباح اليوم مسيرات حاشدة في عدد من المحافظات اليمنية رفضا للتصعيد الأمريكي. رفض تجمع المهنيين السودانيين الاتفاق السياسي المبرم بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتشكيل حكومة كفاءات بعد الانقلاب على الحكومة السابقة الشهر الماضي. ووصف تجمع المهنيين السودانيين الاتفاق بأنه خيانة ومحاولة لشرعنة الانقلاب. وخرجت مظاهرات في مدن العاصمة السودانية الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان رفضا لهذا الاتفاق. وقتل خلال هذه المظاهرات متظاهر برصاص الجيش، ليرتفع عدد القتلى منذ نحو شهر إلى 41 قتيلا. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن القوة الجوية دمرت أوكارا لتنظيم داعش في جبال حمرين. وذكرت الخلية في بيان لها أنه وفقا لمعلومات دقيقة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، فقد نفذ الطيران الحربي للقوة الجوية 7 ضربات جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالة. وأضاف أن الضربات استهدفت أوكارا للإرهابيين ومعدات لعصابات داعش تم تدميرها بالكامل. ومن جهة أخرى استهدف مجهولون بعبوة ناسفة رتلا للقوات الأمريكية على الطريق الدولي السريع قرب مدينة الديوانية وسط العراق. وأفاد مصدر أمني أن الهجوم أسفر عن الحق أضرار مادية بإحدى الناقلات الأمريكية. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن هناك إعداد للمراحل السياسية المقبلة للخروج من الوضع الاستثنائي في البلاد، وذلك عقب قراراته التي اتخذها في تموز يوليو الماضي. وتأتي تصريحات الرئيس التونسي وسط تصاعد المطالبات من الأحزاب السياسية بوضع خريطة طريق للمشهد السياسي وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وللمزيد حول تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد نتابع التقرير التالي.
لا تزال تونس محور الاهتمام العالمي في ظل التجاذبات السياسية فيها. الرئاسة التونسية أعلنت أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها عندما يتم الإعلان عن مواعيد الإصلاحات السياسية. وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس قيس سعيد تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وأضافت أن سعيد وضح لبلينكين الأسباب التي دعت إلى الاتجاه إلى الفصل 80 من الدستور، والتي تؤدي إلى تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد. وأكد سعيد أن الفساد عم وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وحين رفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم. وتشاور بلينكين مع سعيد حول تشكيل الحكومة الجديدة وخطوات تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي، وشجع الوزير الأمريكي على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك جميع الأطراف لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تواجهها تونس. سعيد في نهاية شهر أيلول سبتمبر الماضي عين رئيسة للحكومة هي نجلاء بودن، بعد أن أصدر مراسيم قوانين غير بموجبها فصولا في الدستور وعزز من صلاحياته الدستورية على حساب الحكومة. ولقيت هذه الخطوات انتقادات واسعة من قبل الحقوقيين والسياسيين الذين نبهوا مما أسموه بالانقلاب على الدستور والانحراف السلطوي، فيما أكد سعيد أن رئاسة الجمهورية تعمل على الإعداد لحوار وطني وستشرك فيه الشبان أساسا، في وقت تطالب فيه الأحزاب السياسية في البلاد والاتحاد العام التونسي للشغل بخارطة طريق واضحة وبانتخابات مبكرة. تونس تواجه أزمة اقتصادية خانقة في بلد لا تشجع حالة انعدام الاستقرار فيه المستثمرين والمانحين على الدخول وطرح أموالهم، كما وصلت نسبة البطالة في البلاد أكثر من 18%. وشهدت تونس في الأيام الأخيرة تحركات احتجاجية للعاطلين على العمل بعد تراجع الرئيس سعيد عن تفعيل قانون الانتداب في الوظيفة العمومية رغم ختمه وإصداره الرسمي سابقاً.
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا أن بلاده لن تضيق على جيرانها الأصغر في المنطقة، وقال إن بكين ستدعم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة ولن تسعى إلى الهيمنة أو تستغل حجمها للاستئزاد على الدول الأصغر حجما، وستعمل مع آسيان للقضاء على ما أسماه التطلف. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الرئيس شي أن قمة الصين آسيان التي تعقد عن بعد احتفال بمرور 30 عام على أن تلقيها ستدعم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. أعلنت السلطات الفنزويلية أن معسكر الرئيس نيكولاس مادورو حقق فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية. واقترع الفنزويليون أمس في انتخابات محلية لاختيار أكثر من 3000 من حكام الأقاليم ورؤساء البلديات ومجالس المدن في جميع أنحاء البلاد، وشهدت الانتخابات مشاركة واسعة وإقبالا جيدا في ظل مشاركة قوى المعارضة وحضور مراقبين دوليين في أول بعثة أوروبية من نوعها منذ عام 2006، حيث أكدت أن العملية الانتخابية سارت بهدوء. وآخيرا شنت مجموعة من المستوطنين هجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة والقدس المحتلة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم وتحطيم العشرة من سياراتهم. وفي القدس المحتلة تجمع مستوطنون في مكان العملية الاستشهادية التي جرت وسط دعوات لقتل العرب. في ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستشارك في مفاوضات فيينا بقوة لإلغاء الحظر وتطالب بضمانات واضحة بشأن التزام الأطراف الأخرى. تجمع المهنيين السودانيين يعلن رفضه للاتفاق السياسي المبرم بين قائد الجيش ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك لتشكيل حكومة كفاءات. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 7:13 تأتيكم إعادة للقاء المباشر دنيا الشباب، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 8 تماما. يأتيكم صدى المغرب العربي في الساعة 8:12 عند 8:45 من المكتبة الإيرانية. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9 عند 9:15 اليمن، التصدي والتحدي. قسم الأخبار في الساعة 10 على مدى 25 يأتيكم بحصاد المساء، فضاءات أدبية تستمعون لها عند 10:28، وفي الساعة 10:51 وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية في الساعة 11 يمتد معكم على مدى ساعة كاملة حتى 12، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم نستمع لها في الساعة 12:23. شكرا لكم أحبتي، ودمتم بألف خير.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد، وأنتم برفقة دنيا الشباب وتكملة الحديث عن العزلة. أنا أفضل العزلة، ولكن نود الحديث عن العزلة وإن كان لها أخطار على نفسية الشاب. دور البيئة، دور المحيط، دور الجامعة ودور الأسرة والمجتمع بشكل عام على ازدياد واستفحال هذه الظاهرة. وأيضا الحديث عن أهم الآليات والطرق على الصعيد الفردي والمجتمعي لمعالجة حالة العزلة وعدم الدخول إليها. أنا أفضل العزلة ولكن... الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، يسعى دائما لخلق علاقات اجتماعية جديدة والتواصل مع الآخرين بشتى السبل ولأغراض متعددة، لكن في بعض الأحيان تكسر هذه القاعدة نتيجة إصابته ببعض الأمراض، منها مرض العزلة الاجتماعية. يبدأ في الانعزال تدريجيا عن محيطه الاجتماعي حتى يفقد الرغبة في التواجد بأي تجمع أو التواصل مع من حوله بأي وسيلة كانت، وقد يصل الأمر إلى عزلة غير اختيارية حيث يصبح مجبرا على التواجد بمفرده رغم إرادته. علماء الاجتماع قسموا العزلة الاجتماعية إلى نوعين، هما عزلة دائمة مزمنة، وهي حالة تصيب الشخص منذ طفولته وتستمر في التفاقم كلما تقدم به العمر، وهناك عزلة اختيارية تبدأ باختيار الشخص البقاء بمفرده بعض الوقت بسبب تعرضه لصدمة أو موقف معين فيه أثر سلبي، ولكن مع الوقت تزداد مشاعر الإحباط والحزن والألم وتزداد معها حالة العزلة. العلماء يرون أن انتشار العزلة الاجتماعية بين أوساط الشباب في العصر الحديث مصدره عدة عوامل، منها انتشار التقنية بشكل مبالغ فيه، فمواقع التواصل الاجتماعي أدت فعليا لانقطاع التواصل على أرض الواقع، وبات أغلب الشباب يعيشون في عالمهم الافتراضي الذي خلقوه لأنفسهم، بالإضافة إلى الإعاقات الجسدية ولربما عدم امتلاك مهارة الشاب مهارة التواصل مع الآخرين، الشعور بالخجل، عدم تحمل مزاح الآخرين أيضا في بعض الأحيان سبب انتشار هذه العزلة وإصابة أكثر يعني الشباب بمسألة العزلة الاجتماعية.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
مرحبا بكم أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب. أنا أفضل العزلة ولكن محور حديث دنيا الشباب. الأخت أم علي الحسيني من باب العراق تكتب لنا بعد التحية والسلام، حياك الله أم علي. تقول: يدور محور اليوم عن بعض الأشخاص الذي يعتبرون العزلة هي ورقة رابحة لما فيها المتعة لمراقبة الأشخاص عن بعد وتحليل شخصياتهم، وكذلك يعتبر الأشخاص العزلة راحة للنفس والهدوء والبعد عن الناس وعن هموم الحياة، ولكن البعض يفضل عدم العزلة وتنشأ صداقة أو اكتساب أصدقاء ليقضي أوقات ممتعة معهم ويكتسب منهم مهارات وخبرات، ولا تكون العزلة في كل الأوقات، بل يحتاج الشاب إلى من يساعدهم أكثر خبرة وأكبر سن وأكثر ثقافة، مثل أبوين، أجداد، أساتذة وغيرهم الذين يملكون الخبرة، وعلى الأسرة تقديم المساعدة والمشاورة للشباب ومشاركتهم في جميع أمور حياتية والنفسية، لأن قلوب الشباب تكون قلوب رقيقة وتتأثر بالمحيط والمجتمع. وأنا كأم كنت لأولادي أفضل صديقة ورفيقة وصبورة قبل أن أكون أما. أنا بدوري أشجع الشباب على عدم العزلة والاختلاط، لكن ضمن الحدود والآداب. أحسنتي وبارك الله فيك. أم علي الحسيني من بابل العراق. وإلى مشاركة الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا، تقول: الإنسان بطبعه اجتماعي، يحب التواصل ويستخدم فنونا متنوعة لهذا التواصل، لكن تعتبر العزلة في بعض الأحيان منجاة له من مجالسة أشخاص غير نافعين، ومنجاة له من الثرثرة الغير مجدية والتي تجلب له المشاكل والتدخلات في حياته وشؤونه. العزلة ضرورية لمراجعة أنفسنا بأوقات متعددة ولجرد ما كل ما قمنا به من تصرفات وأعمال وكلام كي نصحح مساراتنا في الحياة، ولنعطي لأجهزات أجسامنا الراحة والهدوء بسماعنا لموسيقى هادئة أو بقراءة كتاب أو مشاهدة فيلم أو الصلاة أو التأمل. نعم، أحسنتي وشكرا جزيلا لك يا دكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا. وأيضا الأخت فاطمة الزهراء من العراق تقول: أحيانا نحتاج لبعض العزلة، ليس حبا في الوحدة، ولكن نجد فيها شيئا من الراحة وتخفيف بعض الضغوطات، فبعض الناس يتألم من التعامل مع الناس ويرى العزلة عن الناس أفضل. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعين مستمعاتنا، وتحية طيبة للأستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية معنا من العراق. السلام عليكم الأستاذة نجلاء، أهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا. ومرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة الأستاذة نجلاء. الحديث عن يعني العزلة أو الشاب الذي يفضل العزلة، هل تعتقدين أن العزلة يعني تكون مرض بحسب السياقات الصحية أم لا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على محمد وآل الطاهرين. في كل مضمار نجد أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم في يعني تعطينا أنوارا للتصرف. هناك أحاديث تقول أن الدنيا لا تجار أولياء الله، وهناك أحاديث تقول سيأتي زمان على الناس العافية عشرة أجزاء، تسعة اعتزال الناس وواحدة في الصمت. هذه الأحاديث لا يجب أن تؤخذ على أنها اعتزال الناس بصورة تامة بحيث لا أؤثر فيه، لكن هناك حديث للإمام قدست نفسه جميل جدا، وعلى الجميع أن يأخذوا به.
نعم.
ولا يأخذ كحجة له على اعتزال الناس. يقول الحديث: كن كالماء، أن تنزل إلى الأرض وتختلط بالنبات وتختلط بالأوساخ وتختلط بالقاذورات أجلكم الله، وتعطي كل ذي حق حقه، ثم تعود صافيا إلى السماء. معنى أن الإنسان يجب أن يعتزل الناس من أي ناحية؟
نعم.
من ناحية عدم التأثر بالأشياء السلبية التي تصدر من قبل الناس، لا أتأثر بها.
طيب، لكن هناك أستاذة نجلاء، هناك حالة لدى البعض من الشباب تحديدا لا يرغب بالحضور في المجتمع أساسا، يعني هو يعاني من الحضور في المجتمع في الاجتماعات مثلا الأسرية والشبابية، فيعزل نفسه. يعني ليس هنا الحديث عن ضرورة انعزال أولئك الذين ربما يؤثرون على أخلاقية الفرد أو سلوكية الفرد، هي هذه الحالة هل تعتبر مرضية؟
طبعا نجد إن حسب الحالة، هل هي من الطفولة بحيث أنه هذا الطفل منعزل وينشأ على هذه التربية، وذلك بسبب الخجل وبسبب التربية الخاطئة وعدم تمرين هذا الطفل على الخوف في الحياة الاجتماعية؟ طبعا هذا يعتبر شيء يعني غير صحي، وخصوصا بالنسبة للشاب. نحن نلاحظ الكهول بصورة عامة يميلون إلى الهدوء وإلى الراحة بسبب كبر سنهم وعدم احتمالهم للضوضاء، عدم احتمالهم بسبب ضعف أجهزتهم. لكن الشاب إذا عزل نفسه هو هذا طبعا يعتبر شيء غير طبيعي أبدا، لأنه ما زال في قواه، في كامل قواه، وعليه أن يؤثر ويتأثر إيجابيا بمن حوله. فلا خير في إنسان يعيش وكأنه غير موجود. إذن لماذا خلقك الله؟ لابد أن يكون لك دور، كما قلنا أن الدنيا مزرعة الآخرة، فماذا زرعت؟ ماذا جنيت؟ وطبعا هناك قول يقول أن العالم خير من العابد. لماذا؟ لأن العابد يعبد لنفسه فقط، والعالم قد يكتب شيئا يفيد الناس. وهناك أيضا حديث لرسول الله عندما جاءه جماعة قالوا له فلان يعبد الليل والنهار ويصوم إلى آخر ذلك، قال من منكم يطعمه؟ قالوا نحن، قال كلكم خير منه.
فانقلت
عن الناس بحجة العبادة أو بحجة أي شيء آخر أو أنه متأثي، هذا مرفوض في تراثنا الإسلامي.
أحسنتم، بارك الله فيكم الأستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية لمشاركتكم معنا في هذا البرنامج، كنت معنا من العراق.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نعم، كما تقدم الحديث، يعني هناك عزلة دائمة، عزلة مزمنة تصيب هذه الحالة الشخص الشاب، ربما منذ طفولته أو ربما في فترة المراهقة وفترة الشباب بأسباب ربما مختلفة. المهم هو الآن أصبح منعزلا عن المجتمع، وهناك عزلة اختيارية. هنا فرق بين هذين أو هاتين العزلتين، إن شاء الله نتحدث أكثر فأكثر عنهما في لقاء دنيا الشباب. أنا أفضل العزلة، ولكن هذا هو موضوع البرنامج وليس رأيي أنا. إذن ابقوا معنا مع الفقرة التالية.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بأجمل تحية، أهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، أشارت نتائج هذه الدراسات والتي خضع لها مجموعة من الشباب تراوحت أعمارهم بين 20 وحتى 32 عاما إلى أن تأثير وسائل الإعلام كان سلبيا حيث أصيبوا بالعزلة، حيث يمكن أن تكون سلبيات وسائل الإعلام أكثر من إيجابياتها، وذلك بحسب الدراسات الآنفة عندما يعتمد المرء عليها بصورة كبيرة ومتكررة، وذلك لأنها تحل محل الاتصال بين الأشخاص أو محل النقاشات والحوارات الفعلية. هذا ويعد الجنس أحد العوامل التي تؤدي إلى العزلة الاجتماعية، فالرجال بصفة عامة أكثر ميلاً للعزلة من النساء، وإن كان النساء يصبن بالعزلة في مكان الدراسة أو العمل إذا كنا قلة. وتساهم أيضاً مسؤوليات الأمومة في تفضيل المرأة العزلة والابتعاد عن التواصل الاجتماعي، لأن هذه المسؤوليات التي تتحملها في تربية الأبناء يصاحبها إرهاق، ومن الممكن أن يزيد الأمر سوءاً خاصة لو كانت المرأة عاملة. كما يلعب السن دوراً في الإصابة بالعزلة والوحدة، ولا يقتصر الأمر على المسنين، بل إن الطفل ربما شعر بالعزلة إذا لم يلق اهتماماً من أبويه، وربما كانت العزلة بسبب ابتعاد أفراد الأسرة عن بعضهم بسبب مشاغل الحياة أو أن الشخص لا يجد من يفهمه. مستمعينا الكرام، تزيد فرصة العزلة الاجتماعية عند دخول الشخص مرحلة عمرية جديدة، ويلاحظ هذا الأمر بكثرة في المراهقين بسبب التغييرات النفسية والفسيولوجية، وكذلك في بداية مرحلة الشباب مع التفكير في حياة عملية جديدة وبناء حياة زوجية. يمكن كذلك أن يشعر الرجال بالعزلة والوحدة عند الدخول في مرحلة منتصف العمر، والتي تكون في عمر 45 عاماً، إلا أن هذا الشعور ما يلبث أن يهدأ ويعود مجدداً عندما يصل المرء لسن المعاش.
شكرا جزيلا لعلياء صالح على تقديم هذه الفقرة. حقيقة أصدقائنا الشباب، طبعا أشكر الأخ السيد علي الموسى من العراق الذي بعث لنا بمشاركة في الواقع، المشاركة فيها السؤال، إن شاء الله السؤال نطرحه على ضيفتنا إن شاء الله ستكون معنا في طيات البرنامج. على كل حال، الحديث عن العزلة أو مخاطر الوحدة القاتلة، هناك يعني مخاطر كبيرة وكثيرة لا يمكن الاستهانة بها، وقد تكون لهذه المخاطر يعني آثار سلبية على صحة الإنسان. طيب، لنستمع إلى مداخلة الأخت الفاضلة عذراء الموسوي من العراق تتحدث لنا عن العزلة. الأخت عذراء، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أخي أمير ولكادر، ونشكركم على هذه البرامج الشيقة طبعا والحوارات المثمرة.
حياكم الله، شكرا جزيلا.
طبعا الله يحفظكم. طبعا أنا بخصوص الموضوع أقول، طبعا أصبح البعض يلجأ إلى العزلة بسبب ربما تكون اجتماعية أو أسرية، طبعا وأنا أعتقد أن العزلة ربما تزيد من المشكلات النفسية، لأن الإنسان خلق اجتماعيا، فهنا يتبين ان العزله ربما تكون مؤذيه بعض الشيء، لكن هي مطلوبه في بعض الامور. مثلا انه مثلا حينما ينعزل الانسان مثلا ان يخصص وقت لهذه العزله، مثلا لترتيب افكاره، لترتيب يعني مثلا لاخذ بعض الراحه، لان الانسان طبعا يحتاج الى ان مثلا ينعزل فترة مؤقتة، لابد أن تكون فترة مؤقتة وليست دائمية، لأنها إذا أصبحت دائمية سوف تسبب مشكلات نفسية ومشكلات أيضا اجتماعية له، دون أن يشعر مثلا أنه الإنسان أن يخصص أوقات فيها مع نفسه وأفكاره، هذا شيء جيد طبعا أنا باعتقادي. أما إذا تحولت العزلة دائمية حتما سوف تسبب أمور سلبية دون أن يشعر بها الشاب، وتحد من نشاطه ومشاركته في أفكار الآخرين وآراء من حوله. فإذا العزلة ينبغي أن تكون مؤقتة كما ذكرت، لكي لا تحول الشخص إلى إنسان منطوي غير قادر على التأقلم مع من حوله، وغير قادر أيضا على أن يستفيد واستفاد منه الآخرين، وهذه أمور مهمة. شكرا.
أحسنتم، بارك الله فيك يا الأخت عذراء. طبعا نحن كما أشرنا بأن هناك كما تفضلت أيضا الأخت عذراء العزلة المزمنة، العزلة الدائمة، أو وفي المقابل هناك عزلة اختيارية. حديثنا لا يكون عن العزلة الاختيارية، العزلة التي يفضلها الشخص بأن يكون هناك عزلة مؤقتة ويعود مرة أخرى إلى الاجتماعات وما إلى ذلك، طبعا لأسباب ممكن ذكرها فيما بعد. لكن المشكلة النفسية عندما تكون وتعتبر مرض هي العزلة المزمنة. الإنسان بطبعه لا يريد أن يشارك في الاجتماعات، ليس العزلة الإرادية، العزلة الاختيارية. طيب، أشكر الأخت عذراء الموسوي من العراق، وأنتقل بعد فاصل إلى مشاركة أخرى. ينضم إلينا عبد الحسين الشريخي من العراق. السلام عليكم أخي عبد الحسين، حياك الله، تفضلوا.
أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا لاتصالكم،
بارك الله بك،
تفضل علينا أستاذنا،
حياك الله، أهلا وسهلا.
في بعض الأحيان تدير أمور داخل الفرد أو داخل الشاب، حيث يفكر بطريقة يظنه أنها إيجابية ولكن سلبية، كالانعزال في أماكن ما، في غرفة ما، أو ينعزل حتى في بعض الأحيان في أماكن بعيدة، يعني لاحظوا ينعزل عن الضجة الموجودة في المدينة أو التوترات في الحالة النفسية من المجتمع. فهذه العزلة أنا أعتبرها هي أولا تخلق من شخصية ضعيفة جدا، أنا لا أنعزل لأي أمر ما. في بعض الأحيان ينعزل الإنسان عن مثلا يفكر في موضوع لا يريد أحد أن يعكر صفة أموره، يفكر في موضوع تخدم المجتمع، تخدمه من الناحية الأسرية الخاصة به، ولكن ينعزل لأي أمر ما، ينعزل بعيد عن الناس، ينعزل ينعتب في زاوية لا يراها أحد، وهذا التسليط يكون غير مجدي، لا مجدي من الناحية، حتى تأثير سلبي يكون على صحة الفرد، على صحة الشاب. لا ينعزل، يشارك الناس في آرائهم. قبل في الإسلام القديم وحتى في إسلامنا الحديث هذا من الناحية الزمنية أقصد، وليس من ناحية انتهاء الإسلام القديم، لا من الناحية الزمنية، ينعكف الإنسان في المساجد، ينعكفون في المساجد، يختلي ليس وحده وإنما مع ربه حتى يعيد تنظيم الحالة النفسية إليه، يفكر في الربوبية، يفكر في عدة أمور، قضاء بعض العبادات التي تكون قد سبقته أو قد فاتته دون دراية أو دراية. هذه الأمور لا تحسب عزلة، وإنما هو العزلة مع الله سبحانه وتعالى. أما العزلة الموجودة في شبابنا مع الأسف الشديد تنقسم إلى قسمين، عزلة مرضية، حالة نفسية في الإنسان لا يريد أن يختلط في المجتمع، لا يريد أن يناقش، لا يريد أن يحتك في حتى في مع أسرته، لا يريد الاحتكاك، هذا الاحتكاك يعتبره ضغط نفسي عليه، حيث بلاحظه يتغير حتى من الناحية الشكلية، من الناحية التصرفية تتغير. هذا الانعكاس أو هذا التصرف أحس أقول لهم لو كان لديك مشكلة نفسية يجب عليك أن تناقش الأهل، تناقش الأب، تناقش لهم حتى تحل تلك المشكلة ويقضي على ذلك العزل. الانعزال الثاني أستاذ أمير، أنا لا أريد أطيل عليك ولا أستاذ كريم، الانعزال الثاني هو انعزال التواصل الاجتماعي والإنترنت. لاحظ ينعزل الشاب في غرفة على الحاسبة أو على النت، يشوفه ينشغل في أمور ليس أنزل الله بها من سلطان، يتدخل في بعض الأمور، يشاكس. هذه العزلة حقيقة أرجو منهم أن لا يفكروا في النت أو في الانترنت أكثر ما يفكر في عمله اليومي أو في أسرته أو في أمه وأبيه، يترك أمه وأبيه.
نعم أحسنت، لعل من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة العزلة لدى الشباب هي مسألة مواقع التواصل الاجتماعي. أشكرك جزيل الشكر الأخ عبد الحسين الشريخي على ملاحظاتك، كنت معنا من العراق. وقفة مع فقرة.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. عندما يقف الإنسان ليتعرف على الأسباب المؤدية للعزلة سيجد طرقاً ومهارات للنجاح. إذن تعالوا نتعرف على بعض أسباب الوحدة أو العزلة بعد قليل. أيها الأحبة، من هذه الأسباب الصمت، جدار الصمت الذي نبنيه حول أنفسنا من الممكن أن يؤدي إلى صعوبة فهمنا لأنفسنا ويشجعنا على العزلة، فلا يوجد أحد للتحدث معه ولا أحد للجوء إليه، وهو ما يعزز الشعور بالوحدة. الإقصاء والحزن، ما يحدث حين تتعارض الهوية الشخصية مع المجتمع هو أن تقل القدرة على التواصل ويزداد الإحساس بالإقصاء وعدم الاهتمام والحزن الدفين الذي يعمق حالة الوحدة. الاغتراب، فوفقاً لمؤسسة مايند للصحة العقلية، من أسباب الشعور بالوحدة على الرغم من كون الشخص محاطاً بالناس أنه يشعر بأن أحداً لا يفهمه أو يهتم به، مما يعمق شعوره بالاغتراب. الصدمة، فالصدمات الناتجة عن الاعتداء الجنسي أو الجسدي أو العاطفي أو الفشل العملي يمكن أن تؤدي إلى انعدام الثقة في الناس وتجنب العلاقات العميقة معهم، ومن ثم الشعور بالوحدة. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، شكرا لعلياء. طبعا لو عرفنا الأسباب وحاولنا أن نحول دون هذه الأسباب ونواجه هذه الأسباب بالطرق المنطقية والآليات التي يعرفنا عليها العلماء والتربويون لاستطعنا أن نتغلب على هذه الحالة، الحالة الخطيرة جدا. يعني هناك أكثر من مخاطر يعني تذكر لمسألة العزلة، يعني من هذه المخاطر تهديد نظام المناعة، يعني بحسب دراسات أن الشعور بالوحدة يمكن أن يهدد نظام المناعة ويحفز الجينات المسؤولة عن حدوث الالتهابات بالجسم، زيادة التأثر بنزلات البرد والأنفلونزا، مشاكل في القلب والأوعية الدموية، القلق، الاكتئاب، التأثير على الصحة العقلية، وأخيرا الوفاة المبكرة. كل هذه بحسب الدراسات العلمية التي أجريت وهي تحدد مخاطر الوحدة القاتلة. لمزيد من الحديث واستفسار حول المواضيع المتعلقة بهذا الموضوع تنضم إلينا الدكتورة شماع عبد العزيز، أستاذة في علم النفس بجامعة بغداد. تحية طيبة لك يا الأستاذة الدكتورة شماع، السلام عليكم ورحمة الله وشكرا لحضوركم.
أهلا وسهلا وعليكم السلام. أهلا وسهلا بكم وبكل مستمعيكم،
بارك الله فيكم. في البداية دكتورة شيماء، أنا قبل لحظات يعني كنت أتحدث عن بعض الدراسات التي حددت بعض المخاطر للشعور بالعزلة أو ممارسة العزلة دائما أو الوحدة القاتلة، كيف تنظرين وتحللين هذه يعني نتائج هذه الدراسات، منها مثلا تهديد نظام المناعة، منها مشاكل صحية في القلب في الأوعية الدموية، الإصابة ب نزلات البرد والإنفلونزا نتيجة يعني مسألة تهديد نظام المناعة، وحتى إلى الصحة العقلية وبالتالي الوفاة المبكرة؟
نعم أكيد، مثل ما تعرفون أنه الإنسان بطبيعته هو اجتماعي،
صحيح.
يعني يكون ضمن الآخر، ضمن تكيفه وتوافقه مع الآخرين،
نعم.
وتوظيف البيئة في صالحة. عندما يكون غير ذلك فإنه يعاني من أكيد يعاني من ضغوطات، من عقد نفسية تجعله إنه يغير من طبيعته البشرية اللي انخلق عليها.
نعم.
يعني هو غير الكائنات الأخرى، هو في طبيعته يميل إلى إنه يكون ضمن الآخر، إنه يكون أسرة، إنه يكون ضمن رفاق، ضمن نادي، ضمن مدرسة، يعيش ضمن الآخر. عندما ينسحب من كل هذه الحياة الطبيعية إذا أكو خلل في هذا الإنسان، وبالتالي لابد أن نقف بتحديد السبب اللي جعله أنه ينسحب ويستقبل العزلة. أحيانا هاي العزلة حتى من أقرب الناس إليه، من أبنائه، من زوجته، من ينعزل وفي أجواء خاصة، يعني ليس للأجيال فقط، أنه شون يكون ينعزل في غرفة مظلمة، ما يسمع أصوات، ما يشاهد أشياء، وبالتالي هذا أكيد جانب نفسي، وجراء أحيانا ضغوطات مر بيها. هاي الضغوطات أكبر من جهازه العصبي، أكبر من تحمله، وهو في تنشئ تغير ناشئ على مواجهة المشكلات والتحديات والخروج منها بالسلام. لهذا يعني يفضل أن ينسحب من المجتمع ويأخذ العزلة يعني الانسحاب الكامل من المجتمع.
طيب دكتورة شيماء، يعني هذه الحالة هذه الحالة ربما يعني تكون طبيعية نوعا ما لدى الكبار والمتقدمين بالسن، باعتبارهم مثلا ربما يعانون من مشاكل صحية وليس لديهم ذلك النشاط الذي يوجد في شريحة الشباب. يعني عندما تكون حالات العزلة في الشباب هنا يعني يجب أن نتوقف ونتأمل بالأسباب. نعم. طيب، هل توافقون الرؤية التي تقول بأن الشباب يصاب أكثر من غير الشرائح العمرية؟
لاحظ احنا من نتكلم عن عن الشرائح وعن المجتمع، يعني كبار السن والصغار والمراهقين والشباب طبيعتهم، يعني الانسان انخلق من يولد الى ان يتوفى هو كائن اجتماعي. يعني حتى كبار السن لما نتلاحظهم انه ينعزلون، ما ينعزلون العزلة التامة، قد يكون يلجأ إلى طرق أخرى، أن التقرب إلى الله، يعني تلاحظ أنه دائما في حالة الصلاة أو الذهاب إلى الأماكن الدينية.
نعم.
وتقتصر علاقاته قد تكون غير الشباب، أنه يقتصر على شخص معين أنه يكون هو القريب إليه. أما أنه نتكلم عن الانسحاب التام من المجتمع والعزلة والانطواء، هو هنا نقص عندها الوقفة اللي نرجعها إلى أن تكون هي مرضية، يعني
صحيح.
من الناحية النفسية لابد تكون، قد تكون هذه السنوات جعلت الشباب هم أكثر انطواء وانعزال بسبب تعاملهم مع الأجهزة الحديثة.
نعم.
أو التكنولوجيا. نعم. الحديثة.
نعم.
وتوحدهم معها جعلتهم أنه ينسحبون من المشاركات الاجتماعية.
نعم. دكتورة شيماء. نعم. دكتورة شيماء، عندما نتحدث مع الشخص الشاب المنعزل، طبعا هو ربما ينكر هذه الحالة، يعني يقول بأنني لا أحب مثلا الحضور في الاجتماعات في مع الأصدقاء وما إلى ذلك، لكن لا يعرف بأنه مصاب بحالة مرضية، يعني يقول بأن هذه ليس مرضا، بل يتذرع بوجود مثلا الواجبات، البحوث والمهام الدراسية، يقول هذه الأمور هي التي تمنعني من أن أكون حاضرا في المجتمع، بينما أقرانه يشاركون آخرون. نعم، يشاركون. كيف يعني تحللين هذه الحالة؟
لاحظ أن يعني يذكر دائما أنه الإنسان عندما يكون في موقف أكبر من طاقته النفسية يلجأ إلى أن يلجأ إلى الحيل الدفاعية في سبيل أنه يوضح موقفه للآخرين، يبرر. فهذا التبرير هي حالة غير شعورية، يلجأ الإنسان عندما يقوم بعمل غير مقبول اجتماعي، يعني أو هو غير يفسر على أنه هو غير طبيعي، ليس ضمن المقبول، فتبريره أنه ينطوي وينعزل بسبب واجباته، بسبب يعني المهام اللي عنده تجعله انه ما يشارك الاخرين او ما يساهم في الحياه الاجتماعيه، هاي كلها تبريرات الانسان يلجا لها عندما يكون في وضع غير طبيعي. وبالتالي انه لابد انه نفهم خاصه شبابنا، نفهم ميولهم ورغباتهم واهتماماتهم، وعدم تركهم الى مع التكنولوجيا بحيث تشغلهم عن حياتهم الاجتماعية، عن طبيعتهم البشرية، حتى بالتالي لا نفقد شبابنا بذريعة أنه المهام والمسؤوليات، وبالتالي ينسحب من حياته، من الحياة الاجتماعية الطبيعية، ويلجأ إلى إلى الوحدة وإلى العزلة. فهنا عندما يلجأ الشاب إلى الوحدة والعزلة، إذن أكو سبب لابد أن نقف عليه ونعرف هذا السبب حتى نلجأ إلى أن نخرج من هذا الوضع الغير طبيعي الغير إنساني.
صحيح. وزجل
الحياة
الاجتماعية
مرة ثانية.
نعم أحسنتم. طبعا إقناع مثل هكذا أشخاص ربما يكون من الصعب أن نقنع الطرف بأنك مصاب بحالة مرضية ويجب أن تعالج هذه المشكلة. اسمحي لي لأقرأ مشاركة الأخ السيد علي الموسوي من العراق بعد التحية والسلام، يقول: إذا كان الشاب في بعض الأحيان آراؤه ومواقفه تختلف عن محيطه والمقربين له، هل من حقه العزلة أو يجب عليه مثلا مراجعة طبيب نفسي واجتماعي؟ ما تعليقكم على سؤال الأخ علي الموسوي؟
السؤال هنا هو ليس العزلة وإنما الاغتراب، هو ضمن المجتمع بس يحس هو غريب عن هذا المجتمع. هو يعيش في مجتمع آخر أحيانا في ضمن قوانين أخرى، فيبدي ينعزل عن المجتمع اللي عايش فيه. هذا نسميه في علم النفس الاغتراب النفسي.
نعم.
انه هو موجود ضمن هاي البيئه ضمن هذا المجتمع، لكن هو ما يمتثل لقوانينه، ما يعيش الحياه الاجتماعيه الطبيعيه لهذا المجتمع. قد يكون في مجتمعات اخرى يعني يميل الى قوانين ومجتمعات اخرى، فنسميه انه هناك اغتراب لدى هذا الانسان. وايضا انه هي هاي حاله غير طبيعيه غير سويه، عندما يكون الانسان ضمن المجتمع ويرفض الانضمام الى هذا المجتمع من خلال التوافق والتكيف لقوانينه، ويعني سواء كانت الدينيه او الدنيويه، وبالتالي لابد ان نحدد الاسباب اللي ادت الى الاغتراب. وممكن على فكره انه العلاج لا يتم عن طريق يعني الكلام، هناك علاجات نفسية يخضع إلى علاج نفسي.
طيب لا بأس بالإشارة إلى بعض من هذه العلاجات التي ممكن يعني تفعيلها مع الشاب المنعزل عن المجتمع،
يعني مثلا العلاج المعرفي السلوكي، من خلال السلوكيات، من خلال هناك يعني يضم هذا النظام عدة طرق وأساليب قد تستمر حسب الحالة، قد تستمر إلى أشهر، قد يعني حسب حالته. إذا كانت في بدايتها ممكن أنه ما تأخذ وقت، وأحيانا تستمر يحتاج لها مثلا سنة أو أكثر حسب الحالة وحسب شدتها، ويعني ومتى تم احتوائها. وقبل كل هذا أنه لابد أنه هذا الشخص يؤمن بأنه هو غير الآخرين، هو مخالف بهذه، يريد يتخلص من هذه الحالة، فيبدي يعني يتجاوب ويا العلاج النفسي، وممكن أن يغادرها بالسلام.
هذا طبعا بعد أن تم إقناعه بأنه مصاب بحالة مرضية ويجب عليه مراجعة الطبيب النفسي، لأنه البعض ربما يعني يستنكف أو يعني لا يقبل بمراجعة الأطباء النفسيين، هذه أيضا مشكلة. نعم نعم أحسنتم.
نعم أكيد يعني النظرة نعم.
أي شكرا جزيلا لك يا الدكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة في علم النفس، كنت معنا من جامعة بغداد. شكرا جزيلا لكم على إتاحة الفرصة وبارك الله فيكم.
شكرا لكم وشكرا لكم.
إذن أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب، إذا تأملنا عند الأسباب المؤدية إلى بروز حالة العزلة المرضية لدى الشاب، فنتمكن من القضاء على هذه الحالة، مثل عدم امتلاك قدرة التواصل، يعني التواصل مع الآخرين، مع الأقران، مع الأصدقاء، مع الأسرة، مع أي أحد حتى وإن كان مخالفا في الرأي. هذه بحاجة إلى مهارة، يجب أن نحصل على هذه المهارة. الشخص الذي يكون منعزل عادة يفتقد إلى هذه القدرة. أو هناك شعور بالخجل، هناك عدم تحمل مثلا مزاح الآخرين، أيضا كانت من الأسباب التي تؤدي بالشخص إلى أن ينعزل المجتمع، وأيضا سبب ومشكلة عدم الثقة بالنفس، حيث يشعر بالضعف، بالحقارة عندما يكون مع الأصدقاء. إذن أحبتي، أنا أفضل العزلة، العزلة المؤقتة، العزلة الاختيارية الإرادية، عزلة عن مجتمع فاسد يرفض النصيحة والموعظة، عزلة عن أصدقاء السوء. أجل هنا أفضل العزلة دون ولكن. شكرا لطيبة تواصلكم ومشاركتكم واستماعكم لبرنامج دنيا الشباب، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو في الله أمنيتك أن تدخل الجنة. غني للحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو في الله أمنيتك أن تدخل الجنة. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن. لو رمت تهنى في الحياة، يا شاب غني لما يرضي الإله يا شاب اذكره مرتجيا رضا فبذكره تلقى السعادة والنجاة يا شاب لو رمت تهنى في الحياة يا شاب غني لما يرضي الإله